أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
يا رب عندي طلب بس على قد الحال مريد منك قصور
يا ربي رايد ستور
وشوية راحت بال
وشوية راحت بال يا ربي عندي طلب بس على قد الحال مريد منك قصور يا ربي رايد ستور وشوية راحت بال
يا رب بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي وأدرمني مثلك إيدي تتلاشى كل محنتي يا ربي بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي وأدرمني مدلك إيدي تتلاشى كل محنتي المشتكى بس لك لا لك عبدك هلك المشتكى بس لك لا لك عبدك هلك عبدك مآس ومحب يا رب شاف أشكال يا رب عندي طلب بس على قد الحال
يا رب عندي طلب بس على قد الحال مريد منك قصور يا رب رايد ستور وشوية راحت بال
تدرمت هذا العمر خلصت بالصفنات وبشفتي مات الضحيك وتشيع الدمعات تدر انت هذا العمر خلصت بالصفنات وبشفتي مات الضحيك وتشيع الدمعات مزاعل والفرح ما يوم حال صلاح مزاعل والفرح ما يوم حال صلاح مفاقمة الحزن يا رب صار جبال يا رب عندي طلب بس على قد الحال
يا رب عندي طلب بس على قد الحال مريد منك قصور يا رب رايد ستور وشوية راحت بال
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تحدثنا في حلقة الأمس عن هذه الآية المباركة أو بالأحرى هذا المقطع من الآية المباركة وقلنا قد أثرنا سؤال بخصوص الإنزال والتنزيل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه الآية ظاهرها أن القرآن جميع القرآن أنزل في هذا الشهر في شهر رمضان المبارك أو سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. ظاهر هذه الآيات آيات الإنزال أن جميع القرآن نزل في شهر رمضان وفي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين. بينما نرى الحقيقة التاريخية والآيات تؤكد على أن القرآن جاء على شكل نجوم وعلى شكل تدريج خلال سنوات الدعوة المباركة بقيادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فتؤكد الآيات ويؤكد التاريخ المتواتر أن القرآن نزل على شكل تدريجي وعلى شكل متابعة ومواكبة لأحداث الساحة. فعندما مثلا يخسر المسلمون في معركة أحد تأتي الآيات القرآنية كما في سورة آل عمران لتركز على أسباب الهزيمة وعوامل الهزيمة وترسم لنا حتى ما الظنون التي كان يعيشها بعض ضعاف الإيمان، وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا كما في سورة الأحزاب مثل. فالقرآن واكب الأحداث، وهذا أمر متيقن، وهذا أمر لا يشك به أحد أن القرآن الكريم نزل على شكل تدريجي ليواكب أحداث الساحة ويقود المؤمنين في صراعهم مع أعدائهم. وهذه هي النظرة الصحيحة للقرآن الكريم. القرآن نحن الآن نقرأه على بشكل أوراق ومصاحف، بينما الصحابة لم يقرأوا القرآن هكذا، وإنما كانوا يتلقون القرآن كأوامر إلهية كما يتلقى الجندي في ساحة المعركة يتلقى الأمر الإلهي الأوامر من قائده. هنا المسلمون كانوا يتعاملون مع هذا القرآن بهذا الشكل، ولكننا نحن الآن نتعامل مع القرآن كمصحف مكتوب ونقرأه من خلال الكلمات المكتوبة. ولهذا عندما يصل المفسرون أو يقرأ المفسرون آيات الإنزال يقفون على ذلك ويقولون أن ظاهر هذه الآيات المباركة أن القرآن أنزل دفعة واحدة، لأن ظاهر الإنزال هكذا. من هنا تعددت الآراء، آراء المفسرين حول العلاقة أو الجمع بين آيات التنزيل التي ظاهرها التدريج وبين آيات الإنزال التي ظاهرها الدفعة، يعني أن القرآن نزل جميعه دفعة واحدة في ليلة القدر وفي شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لقد وقف المفسرون طويلا على توجيه آيات الإنزال من أجل ألا تتناقض مع الحقيقة التي ذكرناها في الحلقة السابقة من نزول القرآن بصورة تدريجية. ولقد تعددت أقوال المفسرين في تفسير معنى الإنزال في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أو إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فقال بعضهم إن قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أو يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إن ابتدأنا إنزال القرآن في شهر رمضان أو في ليلة القدر، فبداية النزول في شهر رمضان وفي ليلة القدر بالذات، وليس القرآن جميع القرآن قد نزل في ليلة القدر. إنا أنزلناه يعني ابتدأنا نزول القرآن، ولهذا فلا تناقض بين آيات الإنزال وآيات التنزيل وبين الحقيقة التاريخية التي تقول أن القرآن نزل بصورة تدريجية. القول الثاني هو أن إنزال القرآن في شهر رمضان يعني إنزال القرآن من السماء السابعة إلى السماء الرابعة والتي تسمى البيت المعمور، ومن البيت المعمور إلى الأرض خلال أكثر من 20 عاما، ولهذا فلا تناقض بين آيات الإنزال وآيات التنزيل. وهناك روايات عن الأئمة عليهم السلام في هذا الخصوص، وقد اعترض بعض المفسرين على ذلك بقوله: ما هي الفائدة من نزول القرآن من السماء السابعة إلى السماء الرابعة؟ ولكننا نقول هذا لا يصلح أن يكون اعتراضا قويا، لأننا لا يمكن أن ندرك تلك العلة حتى نأتي نتساءل ما هي الفائدة. والموقف الصحيح هو أن نفحص الروايات سندا، فإذا كانت صحيحة سندا فلا يمكن أن نتجاهلها لمجرد أننا لا نعرف علة نزول القرآن من السماء السابعة مثل إلى السماء الرابعة. فقد جاء في الكافي للكليني بإسناده عن الصادق عليه السلام قال: نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثم نزل في طول 20 سنة. أما القول الثالث إن إنزال القرآن في شهر رمضان من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، أما التنزيل فهو من السماء الدنيا بشكل تدريجي إلى الأرض خلال أكثر من 20 عاما، وهناك روايات أيضا في ذلك. أما القول الرابع يقول إن إنزال القرآن في شهر رمضان وفي ليلة واحدة تم بصورة إجمالية وليس بصورة تفصيلية على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، من أجل إعطائه الخطوط العريضة والأساسية. أما النزول التدريجي فهو نزول تفصيلي على رسول الله من أجل تبليغه للأمة. وقد قال بعض المفسرين الأعلام قديما وحديثا بهذا الرأي، ولا أدري ما هو المستند والدليل على ذلك اللهم إلا ظاهر الآيات المباركة التي تذكر كلمة الإنزال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولا ينبغي أن نستغرق في اختلاف الآراء وننسى الهدف الأساس من نزول القرآن، ألا وهو إعطاء المنهج الرباني الهادي للأمة الذي يجعلها تميز بين الحق والباطل في الحياة. وهذا هو معنى الفرقان ومعنى الهدى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. انظر إلى هذا التعبير: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما هو الفرق بين قوله تعالى هدى للناس وقوله وبينات من الهدى والفرقان؟ كيف نفسر هذا المقطع القرآني، وكيف نفسر هذه المقابلة بين الهدى، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ هذا ما سنتحدث عنه في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. رافقونا في استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 12:22 يأتيكم برنامج شمس الشموس. عند 12:42 تستمعون لسنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغ عند 12:47 الواحدة تماما. قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. تستمعون للمحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 وتمتد معكم على مدى 50 دقيقة. الثانية تماما قسم الأخبار وحصاد الظهيرة في 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:26 عند 3 تماما نشر موجز للأنباء. تستمعون لصفحات من التاريخ في الساعة 3:07. يأتيكم اللقاء المباشر فلسطين اليوم في الساعة 3:15 ويمتد على مدى 45 دقيقة. أحبتي تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لكم أحبتي وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شمس الشموس.
برنامج يستعرض مختلف جوانب
شخصية الإمام الرضا عليه السلام
وحياته وسيرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صاحب المواهب السنية وباسط اليدين بالعطية، وأزكى صلواته على رسوله المصطفى وآله خير البرية.
أيها الأخوة الأعزاء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء طيب آخر معكم، حيث ندخل الرحاب القدسية للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. نكتشف فيها معاني الخير، ونتطلع من خلالها إلى معالم المعرفة والهداية والتقوى. لنرحل عبر التاريخ إلى أرض طوس التي قال فيها أحد الشعراء:
وأنارت طوس بوجهك إذ جئت إليها فلم تر التغليسا، كم بآفاقها معاجز غر، كنت أظهرتها فكانت شموسا، فعلام الخطوب ألبستها ثوب حداد، وأمس كانت عروسا، غيل فيها الرضا علي، ولكن غيل فيه موسى الكليم وعيسى، خان فيه المأمون عهدا وثيقا، معهد الدرس فيه عاد دريسا. هل درى أنه بسم ابن موسى غال نفسا أمات فيها نفوسا، جعلت تندب المعالي معاليه، وتنهي الدروس فيه الدروسا، وقضى نحبه وملء رداه مكرمات تفوح عطرا نفيسا.
أيها الأخوة الأعزاء، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله للإمام علي عليه السلام: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: أنا وعلي أبوا هذه الأمة، ولحقنا عليهم أعظم من حق أبوي ولادتهم، فإنا ننقذهم إن أطاعونا من النار إلى دار القرار، ونلحقهم من العبودية بخيار الأحرار.
أجل إخوتنا الأكارم، كذلك أئمة أهل بيت النبوة هم آل الناس، يرجعون إليهم في أحكام دينهم وشرائع الإسلام الحنيف، ويأخذون عنهم المعارف والمكارم وأسباب الهدى والصلاح. وإذا كنا أيها الأخوة الأفاضل مأمورين بطاعة الوالدين وإجلالهما، فالنبي والوصي عليهم الصلاة والسلام هما أولى بالطاعة والإجلال. وإذا كنا نحتاج من والدين الغذاء البدني والتعليم الدنيوي والحنان المؤقت، فإننا نفتقر إلى محمد وآله صلوات الله عليه وعليهم، أن نحصل منهم على الغذاء الروحي والعقلي النفسي والعلمي. نطلب ذلك وقلوبنا معقودة على ولائهم، داعين الله تعالى ومخاطبيهم بهذه العبارات الواردة في الزيارة الجامعة الكبيرة:
فثبتني الله أبدا ما حييت على موالاتكم ومحبتكم، ووفقني لطاعتكم، ورزقني شفاعتكم، وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه، وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم. ومن هؤلاء الذين نخاطبهم بهذه الجمل الشريفة مولانا الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. فلتفتح قلوبنا لما قال، ولترشد عقولنا بما أبان، ولتنشرح صدورنا لما أزدى من كلام نوري.
أيها الأخوة والأخوات، إذا كانت الخطابة عند القبائل ولدى الخطباء منبرا للتفاخر والتعالي والمراءات وطلب السمعة، فإن الخطابة عند الأئمة عليهم السلام كانت منبرا لأداء المسؤوليات الشرعية من عرض للحقائق وإحقاق للحق وإبطال للباطل، وبيان لما أمر الله تعالى بالائتمار به ولما نهى عنه للانتهاء عنه.
ولهذا جاءت خطبهم عليهم السلام ملأ بالحكم والمواعظ الحسنة، مقرونة بالعلوم، موجزة بليغة، واضحة مؤثرة، لم تبق لأهل التسويغ والتسويف عذرا. ومن تلك الخطب خطبة الإمام الرضا عليه السلام بعد أن أجبره المأمون العباسي بقبول ولاية العهد، مهددا إياه بالقتل إن لم يقبلها. فقام عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال منبها إلى إمامته وفرض طاعته من قبل الناس بأمر من الله جل وعلا ونصوصا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إن لنا عليكم حقا برسول الله صلى الله عليه وآله، ولكم علينا حقا به، فإذا أنتم أديتم إلينا ذلك وجب علينا الحق لكم.
عبارتان في غاية الإيجاز، إلا أنهما على غاية الإبلاغ. بيّن من خلالها ملازمة الشروط، وعرض الحقوق والواجبات عرضا عاما، وأسقط ما في يد المأمون الذي كانت له بولاية العهد مكيدة، فإذا بالإمام الرضا عليه السلام يطرح ولايته على الناس ويشير إلى أنه هو الخليفة الشرعي الذي روت الرواة الثقات أن النبي صلى الله عليه وآله نص عليه بالاسم واللقب، كما نقل الكنجي الشافعي في كفاية الطالب برواية جابر بن عبد الله الأنصاري في حديث نبوي طويل جاء فيه قوله صلى الله عليه وآله: فإذا انقضت مدة الحسين فالإمام ابنه علي ويلقب بزين العابدين، فبعده ابنه محمد ويلقب بالباقر، فبعده ابنه جعفر يدعى بالصادق، فبعده ابنه موسى يدعى بالكاظم، فبعده ابنه علي يدعى بالرضا.
ويدون الشيخ إبراهيم بن محمد الحمويني الجويني الشافعي هذه الرواية في كتابه المعروف فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة عليهم السلام، يقول: خرج الإمام الرضا عليه السلام ومعه الناس للاستسقاء، أي للدعاء طلبا للمطر بعد الجدب والمحول، فصعد الإمام الرضا عليه السلام المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال داعيا: اللهم يا ربي أنت عظمت حقنا أهل البيت، فتوسلوا بنا كما أمرت، وأملوا فضلك ورحمتك، وتوقعوا إحسانك ونعمتك، فاسقهم سقيا نافعا عما غير رائث ولا ضائر، وليكن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم هذا إلى منازلهم ومقارهم. قال الراوي: فجاءت السماء بالمطر ما ملأت الأودية والحياضة والغدران.
أجل، فظهرت كرامة للإمام الرضا عليه السلام ومعجزة واضحة، وبانت عن قربه من الله تعالى، وأنه الأحق باللجوء إليه والتوسل به إلى الله تبارك وتعالى. وقد قال عز وجل في سورة المائدة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، صدق الله العلي العظيم. وقد جعل الله تعالى أنبياءه الكرام وأوصياءه العظام عليهم أفضل الصلاة والسلام لعصمتهم ومقامهم، وسائل لنوال الحوائج، وأسبابا للهداية وقبول الأدعية.
فنقرأ مثلا في دعاء الندبة الشريف: اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك، إلى أن نقول:
وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم، وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأهبطت عليهم ملائكتك، وكرمتهم بوحيك، ورفدتهم بعلمك، وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك.
والآن إخوتنا الأحباء، لنقف على ما قاله الباحثون في سير عظماء التاريخ، كيف كانت نظرتهم إلى الإمام علي الرضا عليه السلام وإن لم يعتقدوا بإمامته ولم يكونوا من أتباعه. نفتح مثلا كتاب تذكرة خواص الأمة فنجد سبط بن الجوزي مؤلفه وهو ينقل كلام الواقدي مؤلف كتاب المغازي وفتوح الشام، حيث يقول في معرض التعريف بشخصية الإمام الرضا عليه السلام: كان ثقة يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو ابن نيف وعشرين سنة.
ونفتح كتاب النبهاني يوسف بن إسماعيل واسمه جامع كرامات الأولياء، فنجده يكتب على الصفحة 57 من الجزء الثاني من كتابه هذا، معرفا بالإمام الرضا عليه السلام قائلا: علي الرضا أحد أكابر الأئمة ومصابيح الأمة، من أهل بيت النبوة ومعادن العلم والعرفان والكرم والفتوة، كان عظيم القدر مشهور الذكر وله كرامات كثيرة. ثم يبين بعض تلك الكرامات. أما إذا أردنا أن نطالع ما كتبه الشيخ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي في كتاب المعروف مطالب سؤول في مناقب آل الرسول، فإننا سنقف على إعجاب وقناعة مشيرين إلى سمات الإمامة تتجلى في المولى علي الرضا عليه السلام، حيث كتب ابن طلحة الشافعي هذا في وصفه قائلا:
قد تقدم القول في أمير المؤمنين علي، وفي زين العابدين علي، وجاء علي الرضا ثالثهما، ومن أمعن نظره وفكره وجده في الحقيقة ورثهما، فيحكم كونه ثالث العليين. ثم قال: نما إيمانه وعلى شانه وارتفع مكانه واتسع إمكانه وظهر برهانه، وكانت مناقبه علية وصفاته الشريفة سنية وأخلاقه عربية ونفسه الشريفة هاشمية وأرومته الكريمة نبوية، فمهما عد من مزاياه كان عليه السلام أعظم منها، ومهما فصل في مناقبه وسجاياه كان أعلى رتبة عنها.
أحبتنا المستمعين، إلى لقاء طيب آخر معكم، نرجو لكم أهنأ الأيام وأسعدها،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب؟ استقرت بك يا إمام النوى، زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا ربي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري، لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ونحن نلتقي في ظلال سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، راجين الهداية والسير عليها. وهذا العطاء أيها الأفاضل متواصل لا يقف عند حد، حيث شملت سننه صلى الله عليه وآله مختلف الأبعاد، تثبيتا لدعائم هذا الدين الحنيف ولتحقيق الأهداف السامية. وفي هذه الحلقة نقف على جوانب أخرى من تلك السنن المباركة، متمنين أن تتابعوا معنا. أعزائنا المستمعين، في هذا اللقاء نتناول حسن الخلق والتعاون مع الأهل. والرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو القدوة الحسنة لأمته في كل شأن من شؤونها الحياتية. جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في هذا الإطار قوله: كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يأنف أبدا من مساعدة زوجاته،
سواء فيما يتعلق بالشؤون الخاصة به أو ما يتعلق بهن. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي، وقوله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وآله: خدمتك زوجتك صدقة. وهذه التوصيات وهذا السلوك منه صلى الله عليه وآله هي لكي يحبذ للرجال حسن التعاون مع المرأة، وأنها إنسانة رقيقة تقوم بخدمات جليلة تستحق كل الاحترام والتعاون، وكذلك لإزالة رواسب الجاهلية التي كانت تنظر للمرأة كمملوكة وخادمة. أما جانب التجمل والملاطفة أيها الأكارم، فكانت مشهودة في سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا كان مما أكد عليه صلى الله عليه وآله وسلم وأوصى به. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم واستاكوا وتزينوا وتنظفوا، فإن بني إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك. وجاء في الوسائل للحر العاملي مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أوصاني جبرائيل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا عن فاحشة مبينة. وكان بعض نسائه صلى الله عليه وآله من الأيام والأرامل اللائي فقدن أزواجهن أو الكافل لمعيشتهن، فكان زواجه منهن عونا وسلوة على تجاوز البؤس والألم. وهذه أم سلمة المخزومية التي هاجرت الهجرتين إلى الحبشة ثم المدينة، وقد استشهد زوجها فلم يبق لها كفيل، فرأى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله أن يكرمها لجهادها في سبيل الله ولتضحيتها بأن يضمها إلى عصمته. أعزائنا المستمعين، وقت البرنامج شارف على الانتهاء. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وحتى اللقاء القادم من برنامج من سنن النبي الأكرم الذي قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لكم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى؟ إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وتركوا صافيا وشربوا آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله، ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد المئة في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيى له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.